الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك أن نتعلم الهدي ونعمل به ونتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا. ونتحدث الآن عن هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أي من الخوف. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، وجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف صلى الله عليه وسلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه. وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبالشجر الوادي تارة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول في موضع صل أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فقيل هذا لبيان الجواز، وقيل إنما فعله من مرض كان به. وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوساوس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ونحو ذلك، إنما الأمر سهل ويسير. فإذا انتهى الإنسان أو انقطع ماؤه فما عليه إلا أن يستجمر أو يستعمل الماء ويقوم، ولا يفتح على نفسه باب الشر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه حتى يفرغ من حاجته ويتوضأ أو يتيمم ويرد على صاحبه السلام. أما هديه صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة وتوابعها، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه كله إلا في نسك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، فلا يكره السواك للصائم في نهار رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه. وكان له صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة رضي الله عنهم في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، قيل لجابر ابن سمرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إذا ادهن وارهن الدهن. وكان شعره صلى الله عليه وسلم فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث في صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. أما هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، فقال أبو عمر ابن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه. وهذا الحديث وقفه طائفة على ابن عباس ولم يرفعه. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فمن الخطأ ترك بعض الناس شواربهم تكبر وتغلظ ويعظم حجمها وتفحش ولا يأخذون منها. السنة أن يأخذ الرجل من شاربه، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. فعلى المسلم أن يعفي لحيته وأن يقص شاربه، وأن يخالف المجوس والمشركين كما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. فالأظفار والشعور التي أمرنا بإزالتها لا يجوز لمسلم أن تمر عليه 40 وهو قد أهملها، بل يجب عليه أن يقصها ويحلق قبل ذلك. أما هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، فيقول ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه صلى الله عليه وسلم في كلام أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، كما كان إذا سلم سلم ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام، فصل لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستنظر. أما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، لم يكن بكاؤه صلى الله عليه وسلم بشهيق ولا رفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى أيضا لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس، وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته. وقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. أما هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقد خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. تقول أم هشام بنت حارثة: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، أي ما حفظتها، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بقضاء الله عز وجل، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، لا طرحة ولا زيقا واسعا. وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده. فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمدحي سكينة وتجارة فيها أتيح نماء، إن النبي لكل وصف رائق حاول ومن كل العيوب براء. قل فيه عبد الله خير عباده بضياء.